في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.
معي مباشرة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ توني فرح. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ توني.
صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
يعني شوي مرات منحس أنه التطورات الاقتصادية بجمود، بس إذا منفوت بالعمق منلاقي أنه في كتير قصص هيك لازم نضوي عليها. بس بدي بلش معك بسؤال عام، قديش بتحس اليوم أنه طالما دولتنا بطلت قادرة أن تعمل شبكة أمان اجتماعي لازم تضل مثل ما هي، أو لازم نحن نغير كل النهج أو كل النظام لأنه اليوم الدولة منا قادرة تبني هالشبكة؟
هيك بالحقيقة خليني بلش خارج إطار شبكة الأمان الاجتماعي. يعني حضرتك ذكرتي قصة الدولة كلها قديش فيها تبني.
نعم.
مشكلتنا بهذا الموضوع هي هاي النقطة بالذات، يعني إذا بدك هيكلية الدولة وطريقة معالجة الأمور. خليني أعطي مثل بسيط نبلش في حديثنا.
تفضل.
إنه نحن اليوم صرنا 6 سنين أو 7 سنين بانهيار مالي واقتصادي غير مسبوق. وبذات الوقت لحد اليوم طبعا بعد ما ظهرنا ما عملنا معالجة، وهذه مسؤولة عنها الدولة، هي تعمل هذه المعالجة. بالإضافة إلى ذلك يعني بموازاة هذا الموضوع عندنا شيء اسمه اقتصاد شرعي واقتصاد غير شرعي. الدولة كمان من مسؤوليتها وخارج إطار حتى لو بعد ما ظهرنا من الانهيار،
نعم،
تعمل مجهود لحتى نخفف من هذا الاقتصاد غير الشرعي. حتى اليوم ما قدرت تعمل، لا قدرنا ظهرتنا من الفجوة المالية والاقتصادية، ولا قدرت تشتغل على تقليص حجم هالاقتصاد غير الشرعي الأسود. خلينا أعطي رقم هيك يعني يودي صاغم، إنه نحن اليوم وقت بلشت الانهيار باليونان، ما كان طبعا عندنا احنا بعد الانهيار وكانت نموذج.
نعم.
وين اليونان لما عملت الإصلاح واشتغلت، يمكن صار ما بيعرفوا، إنه صارت بين 4 أو 5 دول أوروبية هي الأهم على المستوى الاقتصادي بالنمو، وإذا بدك جبات الضرائب، وهذه نقطة كثير مهمة. خلينا أعطي مثل إنه نحن اليوم في لبنان وضعنا الحالي، آخر إحصاءات على 25 حجم الاقتصاد عندنا تقريبا بين 35 و40 مليار دولار.
نعم.
بيعني هالشيء إنه إذا بدنا نكون مثل ما هي مثلا اليونان اللي وصلت اليوم اللي وصلت الضرائب عندها والإيرادات 30% من حجم الجي دي بي، لازم يكون في عندنا بين 10 و12 مليار دولار إيرادات ضريبية، عندنا منهم 5 مليار دولار. فأعتقد تتصوري إنه قدين إحنا قدين خسرانين، لأنه ما نقدر نعمل موضوع قرار سياسي وقف التهرب الضريبي والانتهاء من هذه الأزمة.
إيه
100 مليون و200 مليون عم نخدم البنك الدولي قرض لنعمل شبكة الأمان الاجتماعي اللي حكيتي عنها حضرتك،
وشتان ما بين لبنان واليونان يعني
الضريبي.
نعم.
على الأقل إذا شلنا النسبة من النسبة القوية، لأن إحنا الضرائب عندنا أقل نسبة قوية شوي باليونان، عندنا تقريبا 4 أو 5 مليار دولار عم بيضيعوا علينا سنويا بسبب عجزنا عن مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود. هذا نموذج إذا بدك عن الوضع. أما شبكة الأمان الاجتماعي، عرفت حضرتك إنه عملوا جيبوا قرض ب 200 مليون دولار وعم بيحاولوا، بس المشكلة إنه
إيه هيدا مش بناء للشبكة، هيدا ترقيع.
مش بس هيك، إنه الأمان الاجتماعي هو بيعني إنك أنت عم تعطي الناس الأكثر حاجة، بس المعالجة الأساسية إنك إنه عودة تعالجي موضوع الأكثر حاجة قبل ما يوصل للعود. يعني مش
صحيح
المشكلة، مش إنك بتعالجي لما بيوصل واحد ليكون اكثر حاجه بالمجتمع وتعطيه 100 دولار بالشهر.
نعم.
هي لازم تعالجي انه ما يوصل لهون لتصير تعطيه 100 دولار وما يصيروا هالنسبه ال 20% من الناس اذا اعتبرنا قبل الخمس سنين ما يكونوا صاروا 30 و40% اكثر حاجه اليوم بتصير تعطيهم. هاي المشكله الاساسيه.
100% المشكلة الأساسية كتير كبيرة. يعني بتحس وكأنه في حقيقة اقتصادية السلطة بتعرفها كتير منيح بس ما بتقولها لللبنانية، وبعدها عم تستغلهم من الناحية السياسية لحتى يسكتوا اقتصاديا.
ما بعرف إذا فيني، يعني إذا فيني أقول هيك، بس أكيد أنا بالنسبة لي بعد ما في قرار سياسي بالبلد لحتى نعمل إنقاذ اقتصادي، والقرار السياسي برجع بشدد إنه هو الأساس. يعني ومع الأسف ما عندنا نحن إلا يعني بتعرف في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع السلطة الرابعة كلهم تقريبا مش موجودين بلبنان، أو إذا بدك طاغي عليهم سلطة واحدة اسمها السلطة السياسية، والسلطة السياسية بتعني التنفيذية والتشريعية بتعاون مرات. هذه المشكلة الأساسية بلبنان، يعني ما عندك قضاء، ما عندنا على سبيل المثال قادر يتحرر من السلطة السياسية ليكون في عندك وضع طبيعي وتقدر تعمل المعالجة فيها. هذه المشكلة الأساسية.
طب وهذا سؤالك أستاذ توني فرح بيخدني كمان على سؤال تاني، مين عم يحكم الاقتصاد اللبناني فعليا؟
لكن الاقتصاد بالحقيقة ما فينا نحكي عنه كأنه جزيرة، يعني الاقتصاد مربوط حكما بالوضع السياسي، مثل ما العكس صحيح، مثل ما الوضع السياسي مربوط بالاقتصاد.
نعم.
بس نحن عندنا بالنسبة لنا القاطرة هو هي إذا بدك السياسي، وهي القاطرة السياسية هي اللي أخذ الاقتصاد على كل هالمشهد اللي شفناه، حتى الانهيار اللي يعتبر انهيار مالي واقتصادي هو عنده وجه سياسي. احنا بنعرف كلها انه اللي صار بالانهيار هو تقصير الدولة والسلطة السياسية وتآمرها، او اذا بدك يعني تعطيها بجهل، مرات بالاستخفاف، مرات بمناخ فساد عام لحتى وصلتنا لهون. وبالتالي أساس المشكلة هي بالحقيقة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة لا مالية ولا اقتصادية، لكن أكيد وجه اقتصادي. يعني لما بنحكي عن انهيار مالي واقتصادي، نحكي عن ودائع، يعني نحكي عن كل هذه التفاصيل، هاي بالنتيجة كلها عندها وجه اقتصادي ومالي، لكن بالحقيقة المسبب الأساسي فيها هي إذا بدك عدم الإصلاح السياسي بالبلد.
طب عدم الإصلاح لأنه عن جد مؤلم، ولا لأنه أصحاب النفوذ بدهم يقنعوا الناس إنه مؤلم منشان هيك عم يتأجل؟
هو مرات بيكون الاثنين، بس اكيد المصالح اكثر. يعني اذا بدنا نرجع نعطي الاسم المئوي، اكيد اللي متحكم باللعبه بالبلد مرتاح لهذا الوضع، لانه بتعرفي حضرتك لما بدك تعمل اصلاح معناتها بدك تقوس نفوذ، لما بتعمل اصلاح معناتها عم تحكي عن موظف بفوت على وظيفته بالدوله من دون ما يكون في واسطه ومن دون ما يكون في زعيم سياسي هو اللي يسلطه ويتعبره، وبالتالي عم بتقوس نفوذ كل الطبقه اللي هي متحكمه بهذا الموضوع. اكيد لأنه هون بيصير في عمليات سطر، هذه معروفة بالعالم. يعني مش عنا وحدة لحتى ما نكون عم نعطي حالنا امتياز لفساد وحدنا، يعني بكل دول العالم الثالث اللي بتعانوا من انهيارات وفساد، كل المؤسسات الدولية لما بتشتغل معهم ليعملوا الإصلاح، أول مشكلة بيواجهوها هي عملية السطر اللي بتتوليها السلطة السياسية حفاظا على مصالحها وعلى مكاسبها وعلى نفوذها، وهذه أصعب، يعني هذه أصعب عائق بده يتجاوزوه ليرجعوا يوصلوا على الوائق الثانية.
مش هيك كنت عم تحكيني قبل عن الاقتصاد الأسود، وبس يكون عنا اقتصاد أسود غير شرعي، يعني احنا مش قادرين حتى نحدد مزبوط حجم اقتصادنا الشرعي، وبالتالي عنا أزمات متتالية صاروا، مش أزمة واحدة، صرنا فتنا بالجوهر وبالعمق.
أكيد بالعمق، وأكثر من هيك إنه أنت بتحكي عن اقتصاد أسود وبتحكي عن إيرادات ضريبية لنفترض غير محصلة قيمتها 4 مليار دولار، معناتها عم تحكي عن لا عدالة مطلقة بالبلد. يعني أنت عم تحكي عن ناس يدفعوا ضرائب وناس ما بيدفعوا، شركات تدفع شركات ما بتدفع، عم تحكي عن تشجيع الاقتصاد الاسود، لان الشركه اللي بتدفع بالاخر بتخسر وبطل فيها تنافس للشركه اللي ما عم تدفع، وبالتالي بتلجا او بتروح على الاسود او بتفلس، وبالتالي يعني مشكله بنيويه اساسيه هي لازم تتعالج. مشان هيك برجع بقول انه بدها قرار سياسي العمل لحتى نقدر نوصل لهذه المرحله. وبالمناسبه لنوصل لهالمرحله، يعني اول شيء بدنا نعمله يعني محاربة الفساد، إنه نبلش نقلص مما ما يكون شقافي ومناخ. يعني بتعرفي حضرتك يعني قلت وبضل كررها لأن بالحقيقة كانت معبرة، لما دعيونا أصدقائنا الأمريكيين لنطلع عندهم على موضوع المحاسبة والشفافية، وانصدمنا إنه في كتير فضائح فساد، كان الجواب عندهم إنه الفساد كان امبارح ورح يبقى اليوم ورح يضله بكرة، بس المهم إنك تضلك تكافحه وتضلك تسائل وتضلك تحاسب لحتى ما يتحول لمناخ، لانه اذا تحول لمناخ بطل فيك تحس بحدا، وهذا وضعنا بلبنان.
ايه طبعا.
يعني انا اليوم كمواطن فوت على الدائره الرسميه وبدفع رسمي للموظف، مش لاقي فاسد، لانه بعرف انه هيدي الثقافه العامه، واذا انا بعطيته هذا بالجرور معناته انا معاملتي ما حتمشي، وبالتالي بطل فيك تحاسبيني كمواطن انه انا كمان عم شارك بالفساد، لانه الفساد مناخ عام، وهيدي الصعوبه اللي عندنا اياها، وهذا اللي بدنا نبلش نحاربها وما بلش.
يمكن الأخطر أستاذ توني أنه مش بس مناخ عام، صار الفساد ممأسس، يعني كل بلدان العالم فيها فساد ولكن بنسب بتوطيها بتعليها، إنما هون عنا ممأسس الفساد.
صحيح، هذا يعني هو هذا بيشبه بعضه، هذه هي قصة النسب، أكيد بالآخر بتعطيكي نتيجة النسب، بس هذا بيشبه بعضه بمعنى أنه وقت بيكون مناخ عام بصير ثقافي بطل فيك تحاسبي حتى الناس، مثل ما قلت لك يعني ما فيك تحاسبي حدا، لا لانه صارت مطلوبه يكونوا عم يعيشوا هيك، لانه هذا المناخ العام هيك عم بيعيش.
يعني ما يعني ما فينا نقول انه فضيحه مثل اللي عم بيصير بالكهرباء ممكن تكون بدايه محاسبه، ونحن رايحين على مرحله عن جد لمكافحه الفساد، فيها تكون ما حدا بيعرف شو مصيره، وممكن يكون ممكن تتلفلف، مين بيعرف.
من كل التجارب لحديث اليوم انا مع الاسف يعني ما قدرت اسمح لنفسي اتفائل انه نكون بلشنا بشيء اسمه محاسبه فعليه.
نعم.
من كل التجارب اللي مرقت لليوم بتلاقي انه بالاخر ما بتوصل لمطرح. نموذج اخر نحن قدامنا شفناه، بتتذكر التدقيق الجنائي واللي صار بالفترات السابقه، طب عملنا
تدقيق
جنائي ودفعنا لشركه ودفعنا ملايين الدولارات وحكينا عنه، شو انه صدر تدقيق جنائي انتهى وانتهى الموضوع، يعني كانه عملنا المهمه هاي هي
تميع بالعكس. نعم.
يعني وتسلينا فيها على المنابر، يعني حتى بمضمون التدقيق الجنائي عملنا نقاشات وكل واحد اخذه من جانب معين وحكي فيه وانتهى الموضوع. يعني كانك عم تحضري فيلم سينمائي، مش تقرير جنائي مفروض ينبنى عليه، او للمحاسبه او حتى على الاقل خطه الانقاذ تكون عم تاخذ بالاعتبار الارقام والنتائج اللي طلعت فيها.
طيب لشو
احنا لا عملنا هاي
للأسف. ليش نحن أستاذ توني بدنا نضلنا ناطرين تقارير من جهات دولية بوقت نحن منكون عارفين كل المشاكل والأزمات اللي عنا؟ يعني لتقرير صندوق النقد هلأ عن طبيعة الأزمة حتى بلشنا نرجع نحكي بوقت نحن كنا عارفين، وكل الخبراء من حضرتك وغيرهم كنتوا عم بتحددوا شو كان طبيعة الأزمة، ليش بدنا ننطر التقارير دايما؟
هذه بنرجع لقصة، بنرجع على السياسي وعلى مصالح السياسيين ونظرة المسؤولين بالدولة كيف ينزلوا للأمور. هذه مشكلة أساسية. أنا بالحقيقة الموضوع اللي عم تشير له حضرتك هو عم نحكي عن شيء اسمه أزمة نظامية.
صحيح.
هذا ما كان مفروض يكون في نقاش فيه، وهذا ما مفروض، يعني ما بده هالقد حتى اثنين يعرفوا فيه. هذا من أول ما بعضهم لليوم بيحكوا بطريقة حتى مرات أو عن قصد أو عن جهل بطريقة غلط. وقت نحكي عن أزمة نظامية معناتها عم نحكي عن أزمة تشكل خطر على النظام المالي او ضربت النظام المالي بشكل عام.
مثل ما بلشت حلقتك بالبنيه
كيف بيقدروا يناقشوا انه نظامنا المالي كله انضرب بشكل عام؟ يعني عشو بدنا نرجع نناقش نحن اذا عندنا النماذج وبنعرفهم كلهم؟ بس هذا بعتقد كان نقاش عقيم. هلا بالنسبه لصندوق النقد اكيد ما كان عن جهل، يعني صندوق النقد كان بهمه وبعده لليوم بهمه شيء اسمه استدامه الدين، لانه بيعتبر انه الحفاظ على مالية الدولة هو بيخوله أنه يقدر يعمل مع اتفاق تمويل ويضمن استرداد الأموال. بس هذا نحن ما فينا نعيش البلد كله مصالحه تحت هذا الهاجس، بس أنه قرض الصندوق النقد تقدر الدولة ترجع ترجعه واستدامة الدين. وبعدين نحن نحكي عن أزمة نظامية كمان وطار بغلطه، ما عم نحكي عن توزيع مسؤوليات، يعني عم نحكي عن أزمة نظامية عم نحكي عن كيفية معالجة الأزمة. يعني عم نقول هذه أزمة بتحتاج إنه الدولة، وهي الدولة هي عم تعمل، يعني مجرد ما الدولة هي عم تكون عم ترسم الخطة معناته نحن صرنا بأزمة نظامية. ولا كنا رحنا على سبيل المثال لو أزمة مصرفية رحنا على قانون النقد والتسليف ورحنا
وحليناها
ورحنا وفلسنا اللي بدنا نخلصه وانتهي. معناته نحن يعني ضمن المعترفين كنا إنه أزمة نظامية وعم نشتغل على الأساس، بس ما بدنا نقول على انه ما بدنا ناخذ الاجراءات اللازمه اللي بتحطنا للازمه النظاميه. وهيدي المشكله كبيره. اما اذا تحديد مسؤوليات، لو هي كانت تحديد مسؤوليات ما كانت تلزم حتى نسميها، لانه نحن صارت الدوله يعني مع مصرفها المركزي هن معترفين، يعني
واضحه المسؤوليات. نعم.
بالحاكميته الجديده اجى يقول انه في عندي هالقد ديون هودي للمصارف قيمتهم 82 مليار، ولما بيكون حجم الودائع بالمصارف للناس بحدود 82 مليار اليوم، ما في لزوم بقى نتذاكر ونقعد نناقش وين الازمه. ما الازمه مبين مين اللي مبين وين المصريات، وبالاخر مش موجودين، يعني مش لا راحوا بالمصرف ولا راحوا حتى بمصرف لبنان اذا بدك الا عبر الدوله. ومصرف لبنان هو عم بيقول باخر تقرير انه الدوله سيحبه المصرف لبنان بطريقه غير، ما بدي اقول غير شرعيه، يعني عبر قروض وتسليفات وبطريقه وبطرق ملتويه سيحبه 64 مليار دولار. يعني اكثر من هيك شو بده يعطونا ارقام لحتى نفتح عيوننا ونشوف فعلا وين
الازمه. بروفيسور بيكر عم بتابعك استاذ توني وبتقول بننطر التقارير تنعمل جدل حول اشياء ما لها طعمه ونماطل بالحلول، وبتقول كمان انه طالما الرئيس بري رئيس مجلس ووزاره الماليه رجعت له اي قوانين اصلاحيه رح نقدر نمرق.
مثل ما قلت لك وحتى ما كنا عم بحكي عن طرف معين، نحن عندنا مناخ عام فاسد.
نعم.
بهذه الحقيقه يعني نحن عندنا مناخ عام فاسد هلا اكيد تبيت الفساد ونسب الفساد ممكن تختلف بين طرف وطرف، بين مطرح ومطرح، بس بالمبدا عندنا مناخ عام فاسي اكيد بده معالجه بشكل عام. يعني ما فيك تعالجي الا ما تعالجي بشكل عام الذهنيه كلها، عقليتنا نحن ثقافتنا بدها 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 يعني بدك تتعودي لتغيريها. يعني نحن كنا حتى نحن المواطنين بنستصعب ندفع ضريبه لانه نشوف انه هذا ما عم يدفع في مناخ عام هيك لازم هيك، يعني كلها بدها تغيير جذري، يعني بدها وقت هيدي منا هيني وبدها تغيير جذري، وهيدي بتبلش اذا بدك بقرار سياسي لانه بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات.
نعم
حتى تبلش تحاسبي بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات، لما بيطبق القانون الاول بكثير من الصرامه ومن دون حمايات بلش اذا بدك ترسخ ثقافه انه لا في دوله وانا جزء من هذه الدوله، هذه الدوله لاني لما بدفع كون عم بدفع لنفسي لمؤسساتي لمجتمعي. بدأ تغيير جذري لحتى نقدر نوصل.
نعم استاذ توني، سؤال الأخير بس، يعني مش مستغرب شوي انه نحن عايشين اقتصاد اسود واقتصاد كاش واقتصاد غير شرعي، رغم انه عندنا حرب؟ ما فتنا باقتصاد الحرب، فتنا بخسائر ايه، بس حتى مش اقتصاد حرب اللي عايشينه، بعدنا مكملين بالامور غير الشرعيه.
هي هذه المشكله الاساسيه بعتقد، وهلا هذه اللي عم يشتغلوا عليها مبدئيا مطرح لبنان عم بيركز عليها وعم بيركز عليها عم بيحاملوا. اولا خلينا نخفف من اقتصاد الكاش لحتى نقدر نراقب اكثر، لان تعرفي حضرتك يعني الرقابه على الاموال ما ممكن تكون عبر الاقتصاد النقدي.
نعم نقطه
كثير سوداء يعني احنا دجا عندنا اياها قبل ما نوصل على اي شيء ثاني، مجرد ما يكون اقتصادنا اقتصاد نقدي عندنا شبهه قبل ما نوصل على اي مطرح ثاني، وهيدي مشكله كثير كبيره، هيدي عم نشتغل عليها هلا، عم بيحاولوا يشجعوا حتى يعني بالاجراءات إذا بدك المؤقت لانتظار الحل الشامل، إنه يكون في تشجيع على 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 بطاقات الدفع، على أي شيء يقدر يساهم بمراقبة الحركة المالية، لأن الحقيقة تبين إنه بالآخر أي شيء بدك تشوفيه بدك تلحق الحركة المالية، هون بتعرف كل شيء، يعني الحركة المالية هي اللي بتعطيك الصورة الكاملة عن السياسة وعن الاقتصاد وعن كل الأمور، وبالتالي هذا اللي عم نشتغل عليه، لأن إحنا طالما هلا خصوصاً نحن اليوم بعد صرنا باللائحة الرمادية ونحن عندنا خطر نروح على اللائحة السوداء إذا مستمر بطريقة غلط.
نعم
عم ينشغل عليها هلا إنه بس نقدر نطلع من اللائحة الرمادية ونخلص من قصة الفشل المالي، نلاقي الحل لحتى نقضي قدر المستطاع على شيء اسمه اقتصاد نقدي، لحتى نقدر نرجع على الاقتصاد الشرعي الدولي المراقب اللي هو ممكن يبلش يريحنا وبلش يساعدنا ناخذ الإجراءات الإصلاحية.
يعني ما بعرف، مش كتير مستبشرة خير لا أنا ولا اللبنانيين أنا أكيد، بس إن شاء الله بيضل عنا أمل، لأنه إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل. بدي أشكرك كتير.
هذه آخر كلمة أنا بقولك إياها، هذه اللي حدث إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل، لأن بالفعل إنه لبنان رغم الانهيار ورغم الاقتصاد الأسوأ ورغم كل الأصوات بتلاقي أوام اقتصاده عم بيرجع ينمى، يعني بال 25 نمى تقريبا 5% بطريقة تشبه العجيبة إذا بدك، لأنه بالحقيقة عندنا كان التحويلات وعندنا يعني عندنا نقاط قوة عند القوى العامة الإسلامية بالخارج مش موجودة بأي دولة بالعالم، وبالتالي أكيد نحن مش ملكي حضرتك، إذا بنشتغل شوي صح أوام نرجع نتقبل.
شكرا كثير لك الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي استاذ توني فرح، وأكيد أنا بعيدك بعيد الأضحى، شكرا لك. معي أيضا عبر الهاتف الصحافي والخبير الاقتصادي الأستاذ منير يونس. الله معك أستاذ منير.
صباح النور يا أخوان. هلا،
ينعاد عليك.
شكرا، كل عام وانت بخير.
وانت بخير. بدي بلش فوت معك بالعرض أستاذ منير، شو أكبر كذبة اقتصادية عايشها اللبناني اليوم ومصدقة؟
أكبر كذبة عايشها أنه بكرة حيجينا مليارات الدعم يغرق البلد مصاري، والناس مش منتبهة انه تغيرت يعني المعادلة كليا عن السابق،
وماشيين فيها ومصدقين، وهيدا عم نعطي امل وهمي يعني.
نعم، لكل حدا بيراهن على شيء، حدا بيراهن على السلام وبيجي مليارات، حدا بيراهن على ايران وبتجي مليارات، بعتقد هيدي معظمها اوهام.
طيب استاذ منير، حضرتك طرحت فكرة كتير مهمة بمرة من المرات، انه نحن اليوم بحاجة نرجع نعمل موازنة جديدة بعد كل التغيرات اللي صارت وبعد كل الارقام اللي تغيرت وبعد كل الخسائر اللي زادت. قديش برأيك فينا نرجع نعدل او نصلح بالموازنة واللي اصلا انت ما كنت راضي عنها بالاول؟
نعم، هو من ناحية المبدأ لازم يعني اجراء تعديلات جوهرية على الموازنة. هيك عم بيصير بإسرائيل مع تطورات الحرب، بيرجعوا بيقروا اعتمادات إضافية وبوسعوا ميزانيات خصوصا للحرب وللمساعدات الاجتماعية والاقتصادية وغيره. فأمر طبيعي بس يكون في تطورات هائلة كبيرة بهذا الحجم يحصل تعديلات جوهرية للموازنة. ولكن بلبنان في مشكلة إنه ممنوع الصرف، بمعنى إذا كان لابد من زيادة الإنفاق سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو خلافه ممنوع، لأنه اليوم نحن علقانين بفخ تثبيت صعب الصرف، اللي بيعني فيما يعني أنه الكتلة النقدية بالليرة تبقى مضبوطة وبحجم قليل تحت سيطرة البنك المركزي. فأي اعتماد إضافي يفتح الموازنة بدنا نشوف إذا بيسمح البنك المركزي الصرف أو ما بيسمح. فعلى الأرجح ما بيسمح إلا بحدود ضيقة جدا، لأنه ما بده يزيد الإنفاق بالليرة خوفا من أنه هالكتلة النقدية الإضافية بالليرة تتسرب للمضاربة وطلب الدولار.
يعني هيك عم يحمي الليرة ولا عم يمنع الانفجار؟
ما بعرف شو عم يعمل، بس بعرف أنه اليوم السياسة النقدية المتبعة هي سياسة تقشفية. نحن اليوم كلبنانيين عم ندفع ضرائب ورسوم ولا تعود علينا بالخدمات التي يجب أن تعود علينا. كل هذا كرمال تثبيت سعر الصرف. طيب إذا كان في إجماع تاريخي على أنه تثبيت سعر الصرف بين 97 وال 2019 كان جزء أساسي من الأزمة اللبنانية، لأنه كان في كلفة عالية لتثبيت سعر الصرف، وهذه في إجماع عليها من مصرف لبنان، من صندوق النقد، من الحكومات المتعاقبة إلى آخره. كان في كلفة هائلة لتثبيت سعر الصرف في إجماع. طيب اليوم مش معنى كله نفي هذا الإجماع ورجع لتثبيت سعر الصرف؟ هذا يشرح لنا يعني.
نعم، ليش القرار السياسي بتثبيت سعر الصرف؟
نعم، يعني إذا كان في الكل بيقول، اسألي هون، الكل بيقول إنه يعني جزء أساسي من الأزمة اللي عايشينها واللي انفجرت بال 2019 هو الكلفة الهائلة اللي دفعناها لتثبيت سعر الصرف. طيب وبعدنا فيها والخسائر كانت من أموال المودعين. طيب ليش اليوم رجعنا لتثبيت سعر الصرف؟
طيب مثبت سعر الصرف، ولكن للأسف أنه بتشوف في أكثر من سعر بأكثر من مطرح حسب المعاملة. يعني أي معاملة بدك تعمل بتلاقي سعر مختلف عن التاني. يعني هون السؤال كمان الأبعد والأكبر، مش بس ليش مثبتينه، ليش بعدكم عم تستعملوا أكثر من سعر؟
أي مثلا خصوصاً، وهذا سؤال يوجه على مصرف لبنان، خصوصاً إذا حدا بده يأخذ أمواله من خارج التعاميل بيعطوه الدولار على 15,000.
نعم.
طيب شمعنا يعني إذا مصرف لبنان اعترف وثبت كل الميزانيات والأرقام على 29,500 للدولار، طيب ليش بعد في ودائع اليوم تصرف على 15,000؟
مزبوط.
عادي إذا بدك يعني في صيف وشتاء على سقف واحد والمشكلة إنه ما بيطلعوا بيفسروا للناس، يعني عم يلعبوا لعبة مستترة كما لو إنه هي حقيقة وهيك لازم يصير. طيب إذا فعلا ما في عندك قدرة يا مصرف لبنان تصرف ودائع إضافية ويا مصارف طبعا إلا على سعر 15,000 دولار، طلعوا شرحوا للناس ليش.
بس ما هي
عاملينها ديفاكتو، مخلين الناس تحت إذا بدك خيار ما في بديل له، إنه إذا بدك فوق التعاميم
نعم
تأخذ على 15,000.
بس هني من زمان مثبتين هيك هذا الموضوع، مش بهيدي الطريقة. بس تقلك شو قصدي بالفكرة، من زمان وجاي بس تروح على البنك ويكون في معاملة معينة بيجبروك بسيستم بيقولوا لك السيستم هيك، بتروح بتدق راسك بالحياة السيستم هيك ومكملين بعضهم. يعني في هيدا الامتياز عند المصارف إذا بدك.
نعم، في قلة شفافية، يعني إذا في شي خبر بدهم يعملوا منه عيد ويعملوا تضخيم، فبتلاقي كل الميديا وكل المنصات عم تحكي عن إنجاز تاريخي من هون ولا من هونيك. عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس فبتلاقي في تكتم وفي قلة شفافية. وعندما يتعلق الأمر مثل ما تفضلت إنه شوي بزيادة الإنفاق لمواجهة طوارئ اجتماعية واقتصادية كمان بيمنعوا هيدا الشيء، بس ما بيشرحوا لنا ليش، كرما للاستقرار النقدي. تحت عنوان الاستقرار النقدي أصبحت ترتكب بحق الناس وبحق الاقتصاد مضيفات لا عد لها ولا حصر.
طيب قديش فيه يضاين المصرف المركزي بهالسياسة النقدية؟ عم تسألك بروفيسور بيكر.
قديش فيه يضاين؟ هو عم بيراهن على أنه توقف الحرب وأنه تتدفق الاستثمارات وتتدفق التحويلات، وهو كمان عم بيراهن على السلام إلى آخره. طيب هذه كلها رهانات. أنا بالنسبة إلي بدي أعيش اليوم. اليوم أنا في واقع اقتصادي جدا متردد، في انفاق عام جدا قليل، وبالتالي ما عندي أجوبة لليوم. الكل عم بيراهن على مستقبل، وهذا المستقبل
مش عارف ضبابة مش عايشينه. نعم
ليس صحيحا، ليس نعم. صحيحا انه الاستثمارات والمليارات حتتدفع بمجرد توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. انا بشكل هالشيء
وسمعتك. نعم.
فبالتالي اليوم الرهان على السلام، اوكي انا براهن على السلام من حيث الامن والامان، اوكي انا بدي امن وامان لبلدي وبدي اطلع من حالة الحروب، هذا امر طبيعي. فبالتالي براهن على السلام حتى يقدر اعيش بتنقل بامن وامان ولبنان يسترجع ارضه والاخري. اما الرهان على السلام انه بكره الدول الغربيه تفتح ابواب المليارات، يعني في لبنان اليوم في مش عارفين انه اصبح حول العالم في مستجدات جديده طارئه، يعني دول الخليج اليوم
نعم.
هي تحت الضغط بهذه الحرب، فبالتالي شو بدها تحول لتحول. في ازمه اوكرانيا اللي كمان في كوارث حول العالم لم يعد لبنان بالاولويات فيها، فبالتالي الرهان على دولارات مليارات الدولارات هو رهان اذا برايي انا منه كتير عاقل يعني.
ايه وفي غلا عالمي كمان، يعني مش بس قصة هل
نعم
كلهم كل واحد
العالم هائلة تحول دون انه هالرهان او هالاحلام اللبنانية تكون حقيقة. صحيح.
طيب استاذ منير يونس، اليوم بظل اقتصاد الفوضى اللي نحن عايشينه والاقتصاد الاسود وغير الشرعي، الدولار صار الدستور الحقيقي لنا بلبنان؟
نعم، لأنه ما في ثقة بالليرة مهما حاولوا يثبتوها. يعني تثبيت سعر الصرف، يعني بعطيك مثلا هيك شوي بضحك.
نعم.
إذا قوي سعر الدولار مقابل العملات العالمية، وهذا عم يحصل آخر فترة.
صحيح.
يعني عم يقوى صرفنا تجاه اليورو، تجاه اليان، تجاه الفرنك السويسري، الجنيه الاسترليني، عم يقوى. الشيء المضحك بفعل تثبيت سعر الصرف وكأن الليرة اللبنانية تقوى تجاه الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو
في وقت.
يعني الآن صارت الليرة قوية نظريا، وهذا مش صحيح طبعا.
يعني كمان هذا من وهم إلى وهم عم ينقلونا.
صحيح، من وهم إلى وهم. وبالتالي اليوم الكرة بملعب الحكومة ومصرف لبنان لإعادة النظر بسياسات المالية والنقدية بما يستجيب مع الواقع المستجد وخروجا من هذه الأوهام اللي هي مثل ما قلنا الاستقرار النقدي اللي ما بعرف أنا مين بيفيد. ما عم بدعي لعدم الاستقرار النقدي، أنا عم بدعي لاستقرار نقدي يفيد الناس. اليوم هذا الاستقرار عامل تقشف، يعني ممنوع الصرف بالليرة، يعني الموازنة محدودة، يعني الخدمات العامة مترددة، يعني ما في استثمارات بالبنية التحتية إلى آخره. فبالتالي هذا الضبط للكتلة النقدية بالليرة يرتد سلبا على الاقتصاد والناس.
نعم.
هل من بديل؟ هن اللي موجودين بالسلطة، مش أنا وإنت، إحنا أنا وياك مراقبين متابعين، ولكن من هو موجود في السلطة عليه شوي هو يحك دماغه ويطلعنا من هالدوامه.
طيب يعني فينا نعمل اشاره كمان لوزاره الماليه، لانه اليوم عم بتدير عنا سؤال اساسي، هل هالوزاره عم بتدير سياسه ماليه فعليه ولا عم بتدير ازمه يوميه وما عندها رؤيه؟ لانه بتحس انه صارت غرفه جبايه لا اكثر ولا اقل.
نعم، انا برايي اليوم صارت وزاره الماليه عم تشتغل عند البنك المركزي، السياسه الماليه اصبحت في خدمه السياسه النقديه.
وهذا الشيء خطير جدا.
نعم، في هيمنة لسياسة نقدية على السياسة المالية. يجب ان يكون هناك توازن وتعاون بين الاثنين. اليوم نحن كل هذه معظم هذه الجبريات اللي عم تعملها وزاره المال غالبا طبعا عم نحكي قبل الحرب، يعني اليوم اختلفت المعادله شوي. قبل الحرب معظم هذه الجبريات كانت تستخدم حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات عنده. ولا مثل ما قلنا هذه الجبريات هي للناس، يعني كل يوم الصبح انا وانت من شرب من فنجان القهوة مرورا بأي شيء تاني عم نستهلكه عم ندفع رسوم وضرائب. من الصبح نحن عم ندفع رسوم وضرائب على كل شيء.
طيب
بالتفقات الرسوم الجمركية، بعدين في ضريبة الدخل إلى آخره إلى آخره. طيب أنت شو عم يجيك بالمقابل بعد ما تدفع كل فواتيرك وعليها ضرائب وتفقات؟ شو عم يجيك بالمقابل؟
مش عم يجيك شيء.
تحسنت التراث؟ لا. هل تحسنت الكهرباء؟ لا. هل في تغطية صحية عادلة للبنانيين؟ لا. هل في شبكة مواصلات تخفف الأعباء؟ لا. طيب على شو عم ندفع الضرائب والرسوم نحن؟
نعم. على كل حال بتحس وكأنه المالية أو الدولة عم بتعاقب الاقتصاد المنظم من أجل إذا بدك الاقتصاد غير المنظم، لأنه ما أنا قادرة تعمل معه شيء.
الاقتصاد غير المنظم هو له عدة أوجه. طبعا في تهرب الضريبة، في تمويل الإرهاب إلى آخره، هذا كله اقتصاد غير منظم. ولكن المشكلة تبقى في مكان آخر.
وين؟
إعادة هيكلة القطاع المصرفي. يعني هن مأجلين هيكلة القطاع لهم 6-7 سنين، لأنه أنا وأنت ما عندنا ثقة بالقطاع المصرفي، نروح بنعمل شغلنا خارج القطاع المصرفي، وهون بيزداد الاقتصاد النقدي. فإذا تبقى المشكلة الأساس ليش مأجلين إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى تعود كل المعاملات إلى هذا القطاع وتصير تحت الإفصاح والشفافية ونطلع شوي شوي من الاقتصاد النقدي.
يعني عن جد في ناس مستفيدة من الأزمة.
الجهات المعنية.
نعم.
هل فعلاً إنه أنتوا عم تأجلوا إصلاح المصارف كرمال عيون 20-30 عائلة مصرفية حتى ما تتضرر مصالحهم؟ سؤال أنا بطرحه على الهواء. وأنا الجواب عندي إياه بس بطرحه للناس.
بس فيكون سؤال تاني كمان.
عم بيأجلوا هيكلة المصارف حفاظاً على مصالح جملة عائلات تملك مصانع.
لا بس في سؤال تاني كمان ممكن ينسأل استاذ منير، مش بس كرمال حفنة من العائلات، كمان أنه إذا رجعنا فتنا من خلال المصارف رح ندخل بالسيستام المالي العالمي، وهيدا الشيء مش مطلوب لأنه بدنا نضلنا على الاقتصاد الأسود لأنه في عنا دولة رديفة.
بكل الأحوال أنا برأيي ما يقوم به مصرف لبنان بمحاصرة مثلا قرض الحسن، وما تقوم به الحالية الحكومة لمعالجة موضوع قرض الحسن، وما يقوم به مصرف لبنان لمحاصرة هالتحويلات المالية اللي يفترض أنه فيها شيء غير شرعي، وما تقوم به وزارة المالية لمكافحة تبييض الأموال إلى آخره، يعني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، كل هذا لازم نطلع منه لأنه نحن على القائمة الرمادية، وبالتالي نحن ندفع أثمان غالية لعبة الاقتصاد غير الشرعي.
ما عندنا وقت بقى نضيعه.
لحد هون أنا موافق. طيب شو عم تعملوا حتى تكافحوا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي؟ ما شفت شيء كبير أنا يحول بين ذلك أو يلجم التوسع بالاقتصاد النقدي.
ايه مشان هيك سألتك عن قصة المصارف. نعم.
عيدوا هيكلة القطاع المصرفي سريعا حتى
نعم.
كل هيدي المعاملات تعود الى القطاع المصرفي.
نعم. طب يعني فينا نقول استاذ منير انه اليوم التضخم صار جزء من آلية تمويل الدولة بشكل غير مباشر بكل هالتصرفات والسياسات اللي عم يعتمدوها؟
التضخم جزء من آلية، هو التضخم ثمن عم يدفع الاقتصاد والمجتمع، لأنه ما في سياسات غير اللي عم يعملوها اللي هي قائمة على الشيء الكلاسيكي اللي عم نقوله، إنه نجمع شوية ضرائب ورسوم، ندفع رواتب من القطاع العام، والباقي بيروح لمصرف لبنان حتى يشتري فيه دولارات.
نعم.
هي هذه المعادلة القائمة حاليا، ما في شيء غيره، واللي بيقول لك في شيء غير هيك بيكون عم يضحك على الناس. معظم الجبايات التي دفعها اللبنانيون بيروح منها جزء لا رواتب القطاع العام، والجزء الثاني بمعظمه بيروح حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات.
بلشوا دفعوا لهم
لحد الحرب، بعدين بعد الحرب تغيرت المعادله شوي.
هلا ما صار لي انت ما انتبهت ولا مطرح انه دفعوا لهم هالست رواتب اللي عم ياخذوا جيبيه كرمال يدفعوها، دفعوا لهم ولا ما دفعوا لهم؟
لا ما دفعوا لهم على اساس
وشو ناطرين؟
يبدا الدفع من اول اذار، وعلقت الحرب وأصبحت المالية العامة تحت ضغط شديد وعم بيأجلوا الموضوع.
يعني اجتهم شحمة عفطير الحرب.
لكن ما في لوم كثير، الحرب يعني ضاغطه بقوه ما نستسهل فيها.
طبيعي.
جزء من التضخم الموجود هو بسبب التضخم العالمي، بسبب ازمه نفط هرمز وارتفاع اسعار المحروقات. ما بدي لوم الحكومه اكثر من عم لومها، يعني في شيء فوق
طاقه. منك مقصر.
هو مش فوق طاقه حكومه لبنان، فوق
نعم.
طاقه حكومات كثير بالعالم.
صحيح صحيح. على كل حال انبحيتوا استاذ منير انتوا تحكوا وتطلبوا وتجربوا تقولوا وين المشكله وتضووا عليها، بس للاسف يعني على من تقرا مزاميرك يا داود. اذا بدي اختم معك، في شي فكره بتحب تقولها بالاخر باخر حلقتنا؟
نعم، اليوم لازم اللبنانيين يعرفوا انه الوضع كثير صعب، خصوصا على المستوى الامني، وهذا معضله امام كل اللبنانيين، وهذا بيطرح موضوع حصريه السلاح من جديد، وهذا سؤال أصبح وجودي يعني بالنسبة للبنانيين. موضوع الاحتلال بده، لأنه اليوم صار في يعني مساحات واسعة من الجنوب محتلة، هذا بده مواجهة على المستوى الدولي.
نعم.
مستوى كيف لبنان يقدر يرجع حدوده كما يجب أن يرجعها. بالنسبة للشأن الاقتصادي، التحديات هائلة، ومثل ما قلنا بديش يقف الناس، بس ما حدا ينتظر معجزات يعني.
بس يتاخد قرار ونبلش ببناء الدولة كله بيزبط
إن شاء الله.
شكرا كتير لك أستاذ منير يونس، الصحافي والخبير الاقتصادي، على هالمداخلة. شكرا كتير لك.